أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بجهاده المجيد وبتأييد الله سبحانه وتعالى له أرسى قواعد الأمة الإسلامية. هذه الأمة التي لا تغيب عنها الشمس اليوم هي صياغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاغها بيده، صاغها بخلقه، صاغها بقيادته، وأهم من كل ذلك صاغتها آيات الله في كتابه المنزل عليه. الأمة الإسلامية في الحقيقة أمة ذات هوية خاصة، ذات صبغة توحيدية خالصة. الأمة الإسلامية من جهة تعتمد على العقل، ومن جهة أخرى تعتمد على الروح، على الإرادة، على الحماس، من جهة تعتمد على آيات الذكر وسنة النبي المستوحاة من آيات الذكر، ولكن من جهة أخرى الأمة الإسلامية تتفاعل مع الزمن، مع المتغيرات. هذه الأمة ابتليت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيادات فاسدة. هذه القيادات الفاسدة التي هي من طبيعة البشر، لأن البشر ما يتبدل. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه من نطفة أمشاج، وهذا معنى خلقة الله إنسان من نطفة أمشاج أنه يبتليه. الابتلاء سنة إلهية لا تتغير، الابتلاء سنة إلهية لا تتغير، لا عبر الزمان ولا عبر الجغرافيا ولا عبر أي شيء. كل إنسان في أي مكان لابد أن يبتلى، أن يمتحن، وهذه السنة الإلهية جرت على الأمة الإسلامية أيضا وابتليت. ابتليت، ومن ابتلاء الأمة الإسلامية أن بعض القيادات الحاكمة في هذه الأمة انحرفت كبشر. البشر ليس بالضرورة أن يكون على صراط مستقيم، وربنا سبحانه وتعالى يقول صراط الذين أنعمت عليهم. هناك من أنعم الله عليه فكان صراطه مستقيما، وهناك من غضب الله عليه أو أضله على علم فيكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمو معناته أن كل الناس على حق، إذا واحد على حق اثنين على باطل. الحق صراط الذين أنعمت عليهم، الباطل غير المغضوب عليهم، والباطل ولا الضالين. الباطل اثنان والحق واحد، وطبعا هذا لا يعني من ناحية العدد وإنما من ناحية الاتجاه. نعم، هذه الأمة ترسخت، ونشكر الله على أن هذه الأمة برسوخها وتجذرها قيمها هي قيم واحدة، وهذه القيم تتجدد. إحنا عندنا مناسبات، مناسبة الحج، مناسبة رمضان، مناسبة عاشوراء، مناسبة الأربعين، مناسبات كثيرة بالإضافة إلى المناسبات الأسبوعية التي تتحدد بالجمعات، هذه المناسبات ترسخ ثوابت القيم الإلهية، يعني ترسخ قيمة العدل والحق والإحسان، قيمة الحرية والكرامة، قيمة الاستقامة والصبر والصدق، قيمة التحدي والتصدي، قيمة هذه القيم تتجدد وتترسخ كلما مرت هذه المواسم بالأمة. يعني شهر رمضان، بداية شهر رمضان نشوف الناس توجهوا إلى المساجد، إلى قراءة القرآن، إلى مجالس الذكر، إلى مجالس الوعظ، وإلى أن تأتي ليالي القدر المباركات، وإذا الناس توجهون كليا إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك تترسخ القيم. هي نفس القيم التي بنيت عليها الأمة تترسخ بهذه المناسبات، وكذلك في الحج، وكذلك في مناسبات أخرى. وهذا شيء جدا مهم، ولكن بسبب انحراف بعض القيادات في الجانب المرتبط بالمتغيرات بالسياسة، بالاقتصاد، بالإنتاج الزراعي، بالتجارة، بالصناعة، بالمسائل العسكرية، في مثل هذه الأمور أصبحت هناك فجوة بين القيم الراسخة في الأمة وبين ممارسات الناس، ممارسات سواء الناس يكونون مسؤولين أو ناس بالتالي في المجتمع. يعني تشوف واحد يصلي، يصوم، يحج، تمام، بس يروح للسوق، آليات السوق ما تسمح له بأن يعمل بضوابط الإسلام بالتجارة، تشوفه يغش، يدخل في الربا، يقول كلام غير الحقيقة. وهذا أنت إيش عجب، كنت تصلي قبل شوية بالمسجد وجيت للسوق تبدلت. يقول أنا أعتقد بأنه السوق وحد والمسجد وحد. يعني بعضهم يقول الواحد أنت إذا تريد تنجح بالسوق لازم تصير مثل الناس، تتعامل معهم، والناس تعاملون بالحرام، أنا بتعامل معهم طبعا. يروح بالإدارة يمد إيده بجيوب الناس، يعمل بالفساد الإداري، يعطل أعمال الآخرين، ما يفكر في مسؤوليته، ما يفكر هاي خبزته اللي آخر الشهر يأخذها، هذا يحللها بالعمل الصالح، بالعمل الجدي من أجل المواطنين، ما يفكر بهذا. يروح في مجال الأكاديمي أيضا تجده ما عنده مانع بأنه يغش في الامتحانات أو ما يهتم بالدراسة الجيدة إلى آخره. هذا فجوة بين القول والعمل، بين الدين كأسس ثابتة وقيم راسخة، وبين الدين كممارسة في الحياة. هذه الفجوة لابد أن تردم. أنا قبل أن أتحدث فيما يرتبط بوضعنا في العراق، وهذا عادة لابد أن أتحدث عنه في مثل هذه المجالس الأسبوعية، لابد أن أقرأ لكم الآيات الكريمة من سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني هو مسلم مؤمن، لكن فيما يرتبط بالسن، فيما يرتبط بالاقتصاد والاجتماع وممارسات أخرى، ما يلتزم بأوامر الدين. وفيما يرتبط بالحرب، الأمن، يعني الأمور المرتبطة بحالة الأمن، والثاني لا، الخوف يعني الحرب. أذاعوا به، يعني هم راحوا بيناتهم سلفوا، ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا لابد أن يرده إلى الله، يعني كتاب الله، إلى الرسول، يعني سنة الرسول. وطبعا بعد الرسول نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جعل العلم والقيادة في النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وثبت عن النبي أنه قال في أخريات أيام حياته: إني تارك فيكم الثقل كتاب الله وعترة أهل بيتي، وإن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، واعلموا بأنهما لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. يعني بالتالي أهل البيت هم أئمة الشريعة، الشريعة الكتاب، وإمام الشريعة هو النبي في حياته وأهل البيت بعد رحيله. إذن لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لابد أن يكون هناك من يستنبط الأحكام من الله كتابا ومن الرسول سنة، وكذلك من أهل البيت باعتبارهم سنة أهل البيت هو سنة النبي، وأن النبي أمر باتباع أهل بيته. ولكن بعض الناس ما يستفقون: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بعض الناس في المسائل المرتبطة بثوابت الشريعة يؤمن بالمسجد، يشوفه خوش آدمي، خوش صلاة، خوش توجه، زكاة هم يدفع، ربما خمس هم يدفع، لكن إذا وصل الحياة اليومية وضغوطها ومتغيراتها تشوفه هنا بعد ما يهتم بالدين. نحن حقيقة في العراق أيضا نخشى أن تكون هذه الفجوة مؤثرة في حياتنا. إحنا كمتدينين في العراق، وهاي المسيرات المليونية في الأربعين، وهاي المجالس الضخمة في أيام عاشوراء، وهذا التوجه إلى الحاج، وهذا التوجه إلى شهر رمضان، يعني ما شاء الله، هاي تدل على رسوخ القيم الإلهية في النفوس، وأن النفوس ملتزمة بالقرآن بأهل البيت وعند قناعة وعند كل شيء. لكن إذا وصل على الواقع، إحنا لماذا ما نفكر بأنه هذه الروح الكبيرة، هذه القيم المضيئة التي نستفيدها من الدين، هذه القيم نجعلها تترسخ في ممارساتنا في أعمالنا؟ يعني خطيب فوق المنبر يهتم، يقول أنا فوق المنبر، بس هذا المنبر في الواقع منبر رسول الله، هذا المنبر منبر الإمام علي، إمام علي كان يصعد على هذا المنبر، الإمام زين العابدين صعد على هذا المنبر ورسم خريطة الطريق لكل خطيب. فأنا لابد أن أكون أيضا على أساس أتكلم، ما أتكلم بكلام اليوم، أتكلم بكلام أشوق وباشر أخيط، يومي أشوق وخيط، يعني شنو؟ أتكلم من دون تفكير، يصير عاطفي وأتكلم على هذا وعلى ذاك. يا أخي أنت خطيب والناس يسمعوك، واليوم الفضائيات تنشر، لازم تزن الكلام وتهتم بالكلام الصحيح، وهذا شهر محرم والخطباء لازم فوق المنبر يهتمون. كان أحد خطبائنا الكبار رحمة الله عليه شيخ الفلسفي، وهو كان قمة في إيران في الخطابة لمدة 60 عام، 60 سنة، أكثر من نصف قرن، هو كان الأول في كل إيران. هذا يقول أنا إذا 8 ساعات ما أقرأ ما أصعد منبر، 8 ساعات كل منبر يأخذ من وقتي. كان يهتم، ولذلك منبر كان يتحول الكتاب، والكتاب يترجم وباللغة الفارسية ينتشر. خب، واحد خطيب، الموظف أيضا، الموظف يا أخي أنت موظف، أنت دائرة اللي ترايح فيه هذه الدائرة، الإمام علي أيضا كان في دائرة، ولو كان على رأس الدائرة كان، بس شوف سلوكه لما يجي عندي طلحة وزبير بالليل عندهم شغل، يقول شغل خاص وعام، يقول لا شغل خاص بينا احنا عندنا، بسألك يطف في السرايد يا مولانا بالضربة نحكي، قال هذا السراج، هذا الوقود مال هذا المصباح من بيت المال، قضية عامة أنا إلي حق أن أستمع لكم، قضية خاصة أنا ما أقدر أستفيد من هذا بيت المال، القلم اللي يكتب تكتب هناك، الوقت اللي هناك لا تقعد تخابر أهلك في نصف ساعة وتخلي الناس في الشمس واقفين. أنت لما في واحد يجيك مراجع يصير عندك حالة الهيمنة وحالة الكذا. بعض الأوقات أنا ما عندي ممارسة مع الموظفين، بس بعض الأوقات في بعض المطارات وكذا أشوف هذا الشكل يتعامل مع المراجع وكأنه ملك الملوك. بابو أنت موظف، أنت خادم لهذا، أنت لازم تكون خادم. شنو هالاستعلاء؟ إذا الموظف صار هالشكل، وإذا التاجر في السوق يعرف أن هاي التجارة حقيقة ابتلاء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هاي الكوفة كان في الأزقة يمشي يقول: أيها التجار، معاشر التجار، الفقه ثم التجارة، التاجر فاجر إلا حتى يتفقه. يعني التاجر لازم يعرف حدود الشرع. وبعدين أكلك حللة متحللة، ما تدري من يجي ياخذ من عندك يروح. وانت المستورد تجيب بضاعة، انا اشوف البضاعة الان مثلا الفواكه قسم من الدول الاوروبية منعت الفواكه من مصر، السودان منعت الفواكه من مصر كذا، بس ما ادري هل هذا المستثمر العراقي هم راح فكر هذا الفاكهة بيهم بفد امراض معينة منعها؟ لا، قال عمي امشي مشي. بعض الأحيان حسب ما قيل لي طاني تقرير، قسم من الحنطة اللي كانت قد جاءت العراق بالفترة ما كانت تصلح حتى الحيوانات، والناس يأكلون يبتلون بأمراض. ليش؟ التاجر إذا خاف الله يتذكر ليلة نصف من شعبان أو ليلة الأربعين أو كذا، راح زيارة أو راح الحاج وتعهد مع الله بأنه ما يعصي ربه، يتذكر ذاك اليوم ويبيع ويشتري ويجيب بضاعة وما يجيب بضاعة. وكذلك الجندي في المعركة لما يروح المعركة يعرف هذه ساحة الجهاد، ما لازم في هذه الساحة يعمل بغير تقوى الله سبحانه وتعالى. نحن في العراق بحاجة إلى أن نردم الفجوة القائمة بين ثوابت الشريعة والقيم التي نؤمن بها وبين الممارسات اليومية. وأنا أدعو العلماء والمراجع والحوزات العلمية إلى أن يأكدوا على هذه الأمور، يعني يأكدوا على كيفية ترسيخ القيم الإلهية في الممارسات السلوكية العملية، وليس بدون ذلك وخلوا للناس بس يحجون على القيم ومن دون أن يفهموا الناس أن هذه القيم يجب أن تتجلى في سلوكهم في ممارساتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى.